الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب فضل قيام الليل أورد المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، متفق عليه. إراد المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب فضل قيام الليل يدل على أنه يرى أن ذلك يقع لمن نام حتى طلع الفجر، يعني لمن ترك قيام الليل، أن الشيطان يبول في أذنه أو في أذنيه. والمسألة معروفة عند أهل العلم، منهم من يرى أن ذلك لمن ترك صلاة الفجر حتى أصبح، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح يعني دخل في الصباح، والدخول في الصباح يكون بعد طلوع الفجر، وصلاة الفجر يقال لها صلاة الصبح، فذلك صبح قبل أن تطلع الشمس، فليس طلوع الصبح بمتقيد بطلوعها، يعني الشمس. ومن هنا فهم بعض أهل العلم أنه حتى أصبح، يعني دخل في الصباح، إذن ترك قيام الليل لكنه صلى الفجر. قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. وبعض أهل العلم كما سبق فهموا منه أنه قد فوت صلاة الفجر، فاتته صلاة الفجر حتى أصبح. لكن لو كان كذلك لا قال مثلا حتى طلعت الشمس ولم يقل حتى أصبح، لأن الذي صلى الفجر في وقتها صلىها حينما أصبح، لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت، في قصة أذان ابن أم مكتوم وبلال رضي الله تعالى عنهما. فابن أم مكتوم لا يؤذن، إن قال إن بلالا يؤذن بليل، فالأذان الذي يكون على الوقت على طلوع الفجر كان أذان ابن أم مكتوم، وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فهذا نام حتى أصبح، فيحتمل أن المقصود ترك قيام الليل. لاحظ هنا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح. طيب لو أنه صلى من أول الليل قبل النوم، صلى ما تيسر 3 ركعات أو ترى بها أو نحو ذلك، هل يكون ينطبق عليه هنا أنه بال الشيطان في أذنيه؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يصدق عليه ذلك، حتى على القول بأنه نام عن قيام الليل، لأن هذا صلى من الليل، وصلاة الليل غير محدودة. لكن لو أنه صلى بعد نام بعد صلاة العشاء مباشرة ولم يوتر، وكان يريد أن يصلي من الليل مثلا، فطلع عليه الفجر ولم يصلي، فعند بعض أهل العلم أن ذلك يصدق عليه، وأنه المراد بهذا الحديث. ونحن عرفنا أن قيام الليل لا يشترط أن يكون بعد نوم. ثم إن قوله صلى الله عليه وسلم قال: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه أو في أذنه، بال الشيطان ظاهره أن الشيطان يبول حقيقة في أذنيه، فمن أهل العلم من حمله على ظاهره، وهذا أولى وأقرب ولا داعي إلى تأويله وحمله على محامل أخرى، لأن هذه أمور غيبية لا ندرك حقائقها وكنهها وكيفيتها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان له ملابسات مع الإنسان، أخبرنا أن الشيطان يبيت على خيشومه، ولذلك أمرنا إذا استيقظنا حينما نتوضأ أن يستنثر الإنسان، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. جاء الشيطان يسرق من تمر الصدقة كما مضى في باب سابق في قصة أبي هريرة رضي الله تعالى معه حينما جاء 3 ليال حتى علمه آية الكرسي. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه إذا استيقظ من نوم من نومه أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، قال فإنه لا يدري أين باتت يده. أين باتت يده؟ بعضهم قال إن هذا من قبيل التعبد، التعبد يعني أن العلة غير مدركة لنا، ما نعرف العلة الحقيقية، فالله أعلم، لا يدري أين باتت يده. وبعضهم قال لعل ذلك له تعلق بالشيطان، الشيطان يكون له نوع ملابسة به، فلذلك أمر أن يغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. وبعض أهل العلم قال لعل يده تقع على موضع نجاسة في البدن، كما قال الشافعي رحمه الله، كان الناس في أرض الحجاز بلاد حارة وكانوا يستجمرون بالأحجار، فلربما احتك أحدهم فعلق ذلك بيده فأمر أن يغسلها. فالشاهد أنه هناك احتمال أن يكون ذلك له تعلق بالشيطان. هذه الجواثيم التي يشتكي منها بعض الناس الجاثوم، منه ما يكون من قبيل الشياطين، حتى إن بعضهم يذكر أنه يجد نفسه عند وجهه، هذا سمعناه كثيرا من الناس، يجد نفس، وبعض النساء تشعر بمن يجامعها كما يجامعها زوجها، لسيما من ابتليت بشيء من السحر أو نحو ذلك عافى الله الجميع. فالشياطين لها نوع ملابسة مع ابن آدم، ولهذا تجد أن هؤلاء الشياطين لربما كان لهم نوع عبث بالإنسان حينما ينام فيحتلم، فهذا الاحتلام من أين؟ من الشيطان. ولهذا اختلف أهل العلم هل يقع ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا، يعني الاحتلام هل يقع أو لا يقع باعتبار أنه عبث من الشيطان؟ قالوا الشيطان لا يسلط عليه عليه الصلاة والسلام، إذن لا يقع منه الاحتلام. خلافهم في هذه المسألة بناء على هذا المأخذ، فهذا الاحتلام هو من عبث الشيطان بابن آدم. فالشاهد أن هنا يمكن أن يحمل على ظاهره، ولكن هذه الأمور الغيبية غير محسوسة، ولكن الإنسان يؤمن بها ويجد آثارها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.